اليوم الرابع والأخير من دورة المدخل إلى مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، والتي يلقيها فضيلة الشيخ أحمد المرابط الشنقيطي مفتي عام جمهورية موريتانيا. نبدأ إن شاء الله، ولكن في يا إخوان بالنسبة للأسئلة نرجو أن تكتب وتؤجل إلى نهاية المحاضرة بإذن الله. وصلنا إلى الحديث عن أركان القياس، وفيما يلي نلقي الضوء على هذه الأركان بإيجاز. الركن الأول الذي هو الأصل، اختلف الأصوليون في المراد بالأصل، والذي قال به الأكثر إنه عبارة عن محل الحكم المشبه به، وقيل هو الدليل المثبت للحكم، وقيل هو حكم المحل المشبه به. فإذا قيل النبيذ مسكر فيحرم قياسا أو فيحرم قياسا على الخمر المحرم بالدليل، فالأصل على القول الأول الخمر، لأنه محل الحكم الذي يشبه به النبيذ. وعلى القول الثاني الأصل هو دليل حرمة الخمر، وعلى القول الثالث الأصل هو التحريم لأنه حكم المحل. الركن الثاني الذي هو الفرع، اختلفوا في المراد بالفرع أيضا، فالذي قال به الأكثر أنه المحل المشبه بالأصل كالنبيذ المشبه بالخمر، وهذا على القول الأول بأن الأصل هو محل الحكم المشبه به، وقيل هو حكم المحل المشبه بالأصل، وهو في المثال المذكور تحريم النبيذ، وهذا على القول بأن الأصل هو حكم المحل المشبه به. الركن الثالث الذي هو حكم الأصل، اشترطوا في حكم الأصل أي من جواز أو منع شروطا، أولها أن يكون حكم الأصل جاريا على سنن القياس وطريقته، بأن يكون مشتملا على معنى يوجب تعديته من الأصل إلى الفرع، فما عدل عن ذلك بأن لم يشتمل على المعنى المذكور لا يقاس على محله لتعذر التعدية حينئذ، كأعداد الركعات وتقدير نصاب الزكاة ومقادير الحدود والكفارات. ثانيها أن يكون حكما شرعيا إن طلب به إثبات حكم شرعي للفرع، لأن الغرض من القياس الشرعي إنما تعريف الحكم الشرعي في الفرع نفيا وإثباتا، فإذا لم يكن الحكم في الأصل شرعيا فلا يكون الغرض من القياس الشرعي حاصلا، وهذا الشرط معتبر عند من يمنع جريان القياس في اللغة لا عند من لا يمنع جريانه فيها، والخلاف في ذلك معروف في محله. ثالثها أن لا يكون حكم الأصل ثابتا بقياس بل بكتاب أو سنة أو إجماع، وفي اعتبار هذا الشرط خلاف، فالمعتبرون له يقولون لو ثبت حكم الأصل بقياس ثم قيس عليه ثانيا فعلة القياس الثاني إما أن تكون هي علة القياس الأول فيكون الثاني لغوا للاستغناء عنه بقياس الفرع فيه على الأصل في القياس الأول، كقياس الغسل على الصلاة في وجوب النية بجامع أن كلا منهما عبادة، ثم قياس الوضوء على الغسل فيما ذكر للاستغناء عنه بقياس الوضوء على الصلاة ابتداء. وإما أن تختلف علة القياسين فيكون الثاني غير منعقد لعدم اشتراك الأصل والفرع في علة الحكم، كقياس الرتق على جب الذكر في جواز فسخ النكاح به بجامع فوات الاستمتاع، ثم قياس الجذام على الرتق فيما ذكر، فالقياس الثاني غير منعقد لأن فوات الاستمتاع غير موجود فيه، والذين لا يعتبرون هذا الشرط يقولون قد يكون الأصل الثابت حكمه بالقياس أقرب للفرع المراد قياسه من الأصل الثابت حكما بالنص أو الإجماع، فالوضوء في المثال المذكور أقرب للغسل في المعنى من الصلاة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، على آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فالكلام نبدأه الآن حول أركان القياس. والقياس له أركان يتكون منها، هذه الأركان هي الأصل والفرع والعلة الجامعة بين الأصل والفرع. فالأصل اختلف الأصوليون في المراد به، فمنهم من قال الأصل هو محل الحكم المشبه به الملحق به الفرع، ومنهم من قال الأصل هو دليل الحكم، ومنهم من قال الأصل هو الحكم نفسه. فمثلا نقول الخمر، إذا قلنا إن الأصل هو محل الحكم فالخمر ذات الخمر هي الأصل لأنها محل الحكم الذي هو التحريم، وإذا قلنا إن الأصل هو دليل الحكم فالأصل بالنسبة للخمر قوله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام، قوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وإذا قلنا إن الأصل هو الحكم الملحق به فالتحريم الثابت بالأدلة هو الأصل. ثلاثة أقوال، والأكثر من الأصوليين على أن الأصل هو محل الحكم الذي هو الخمر، وعلى غرار اثنين من هذه الأقوال الثلاث يجيء القول في الفرع الذي هو الملحق بالأصل. فقيل الفرع هو محل الحكم الملحق بالأصل كالنبيذ مثلا إذا أردنا إلحاقه وقياسه على الخمر، وقيل الفرع هو الحكم الذي هو التحريم الذي نريد أن نلحقه بالنسبة للنبيذ بالخمر بالنسبة لحكمها. أما كون الفرع دليلا فالفرع لو كان له دليل لما احتجنا إلى القياس، فلا يرد فيه القول الثالث وإنما يرد فيه القولان الآخران الآخران اللذان هما محل الحكم أو الحكم. إذا علمنا المراد بالأصل والمراد بالفرع فلنعلم أن للأصل الذي هو محل الحكم وهو الحكم الذي سيلحق به، لأن الحلحاق إنما هو بالحكم، لا بد ويشترط أن يكون هذا الحكم مشتملا على معنى يمكن اعتباره علة متعدية ليتسنى لنا تعدي الحكم عن طريق تلك العلة وذلك الوصف إلى الفرع الذي نريد إلحاقه. فإذا كان الحكم الذي هو حكم الأصل، فإذا كان حكم الأصل مثلا ممن أو من جواز غير معلل غير مشتمل على معنى يمكن أن نلحق عن طريقه يعني ذلك المعنى الفرع بالأصل، القياس متعذر. فمثلا أعداد الركعات المعروفة 4 3 2، أعداد وحدود الأنصباء في الزكاة في الماشية في العين في الحرث، الأعداد المعروفة، الكفارات المحددة أيضا المحددة أيضا المنصوص عليها، هذه أشياء غير معقولة المعنى حتى يتأتى لنا ويمكن لنا أن نعتبر معنى تشتمل عليه لنلحق عن طريقه الفرع بالأصل. بالنسبة لأعداد الركعات وبالنسبة لأعداد وتقديرات الأنصبة، هذه بلا شك ليس لها معنى تشتمل عليه. أما بالنسبة للكفارات وبالنسبة للحدود وبالنسبة للتقديرات فهذه مختلف فيها بين أهل العلم. فالحنفية قالوا لا يجري فيها القياس لكونها غير معقولة المعنى، لا تشتمل على معنى يتأتى به إلحاق الفرع بالأصل. والمالكية خالفوا فقالوا بعضها قد يكون مشتملا على معنى معقول فيتأتى القياس، فما كان معقول المعنى يلحق عن طريق ذلك المعنى فيه الفرع بالأصل، وما لم يكن كذلك لا. هكذا قالت المالكية بالنسبة للكفارات والحدود والتقديرات. أما بالنسبة للرخصة فالمشروع عند المالكية أنها لا يدخلها القياس، ولكن خالف بعض المالكية فقال إنها قد يجري فيها القياس. وسنأتي على بقية الكلام بالنسبة لجريان القياس في الحدود والكفارات والتقديرات في هذا البحث إن شاء الله في آخره. فإذا الأصل كما قلنا يشترط فيه أن يكون مشتملا على معنى يمكن أن يلحق عن طريقه. كذلك أيضا يشترط في الأصل أن يكون حكم الأصل، أعني حكم الأصل، أن يكون شرعيا، لأننا إنما نجري القياس في الأحكام الشرعية. فإذا كان حكم الأصل غير شرعي فكيف نلحق به فرعا إلحاقا شرعيا؟ هذا رأي طائفة من أهل العلم لا ترى جريان القياس في اللغة، وهو رأي معروف لجماعة من أهل أصول الفقه. فمثلا قالوا إن الإسكار إذا وجدناه في النبي في المادة المصنوعة المتخذة التي تسمى النبيذ، إذا وجدناها تخمر العقل أي تغطي العقل، لا يسوغ لنا أن نسمي النبيذ خمرا قياسا على الخمر المتخذة من العنب والرطب المعروفة المسكرة. فقالوا القياس لا يدخل ولا يجري في اللغة. فقيل لهم إذا كان النبيذ مسكرا وكان لا يمكن ولا يجوز أن نسميه خمرا نعتبره مباحا؟ قالوا لا، ولكننا نلحقه بجامع العلة بالخمر من غير أن نسمي النبيذ خمرا. أما الذين يرون القياس يجري في اللغة فقد يكون حكم الأصل غير الشرعيين، مثلا الخمر سميت خمرا لكونها تخمر العقل، سميت خمرا لكونها تغطي العقل، قالوا إذا وجدنا النبيذ يخمر العقل نسميه خمرا، وإذا صحت تسميتنا له خمرا فتحريم النبيذ بالآية، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان ولا حاجة لنا إلى القياس الشرعي. فشرطية إذن كون حكم الأصل شرعيا فيها الخلاف على نحو ما أشرنا إليه. كذلك أيضا يشترط في حكم الأصل أن يكون ثابتا بالنص أو الإجماع المستند على النص. هذا رأي طائفة أيضا من أهل أصول الفقه، فقالوا لا يمكن أن نقيس فرعا على فرع. لما لا يمكن ذلك؟ قالوا لأن الفرع لأن الحكم الذي نقيس عليه إذا ثبت بالقياس فمعنى ذلك أن له علة ألحقته بالمنصوص عليه عن القياس الأول الذي نريد أن نقيس عليه قياسا ثانيا. قالوا هذا القياس الأول إنما يتأتى أن يقاس فيه على النص لأجل علة جامعة بين الفرع والأصل. إذا أردنا قياسا ثانيا فبدلا من أن نقيس على القياس الأول نقيس على الأصل الذي قيس عليه القياس الأول ونستغني عن الحكم الثاني الذي ثبت بالقياس. قالوا يستغنى بالعلة الموجودة في الأصل الذي قرر وبرر أن يستعمل ويصح القياس الأول. فالقياس الثاني كوننا نقيسه على القياس الأول دون الأصل الذي قيس عليه القياس الأول ما فيه داعي إلى هذا. على كل حال المجيزون أجابوا وقالوا قد يكون القياس الأول الفرع الذي ألحق بالقياس الأول قد يكون المقيس فيه أقرب إلى المقيس في القياس الثاني من الأصل الذي نريد القياس عليه. فمثلا الغسل نقيسه على الصلاة في وجوب النية بجامع أن كل منهما عبادة. فماذا نقول في الوضوء؟ نقول الوضوء تجب فيه النية. الذين يقولون لا يمكن أن يقاس على حكم ثبت بالقياس يقولون نقيس الوضوء على الصلاة بجامع كون كل منهما عبادة كما قسنا الغسل على الصلاة بجامع أن كل منهما عبادة ولا داعي إلى أن نقيس الوضوء على الغسل. الذين أجازوا القياس على القياس قالوا الوضوء أقرب إلى الغسل منه إلى الصلاة كما هو واضح المعروف لأن الوضوء يتمثل في غسل بعض الأعضاء من الجسد كما أن الغسل يتمثل في تعميم الماء على الجسد فهو أقرب إلى الغسل منه إلى الصلاة. هكذا قالوا. طبعا الذين منعوا هذا قالوا إن العلة في القياس الثاني إما أن تكون هي عين العلة الموجودة في القياس الأول الذي ألحق به القياس الأول بالأصل وبالتالي نستغني بالقياس على الأصل كما ذكرنا وإما أن تكون غير علة الأصل. فإذا كانت غير علة الأصل إذن لا يتأتى القياس لأن العلة الجامعة مفقودة. طبعا يمثلون لهذا بقياس الجب الذي هو قطع الذكر على الرتق الذي هو انسداد محل مسلك ذكري من المرأة. قالوا كما ثبت الخيار نصا ما فيما إذا وجد الرجل المرأة التي تزوجها وجدها رتقا وجدته هو مجبوبا مقطوع الذكر نقيس الرتق على الجب فيكون الخيار ثابتا به. ثم قالوا إذن نقيس أيضا الجذام على الرتق. قلنا كيف نقيس الجذام؟ العلة الجامعة بين الرتق والجب هو انعدام الاستمتاع أن الاستمتاع لا يمكن لأن الجب هذا صاحبه مقطوع الذكر والرتق مسلك الذكر منسد فالاستمتاع إذن مفقود منعدي فالعلة موجودة جامعة بينهما. أما الجذام فلا يشتمل على هذه العلة قد يكون مجذوما ولكن لا يعدم الاستمتاع لا يعدم منه الاستمتاع ولا يعدم هو أيضا الاستمتاع. فإذن لا علة تجمع هنا بين الأصل والفرع إذن القياس لا يمكن.
الركن الرابع الذي هو العلة. عرف أهل السنة العلة بأنها الوصف المعرف للحكم بوضع الشارع أي جعل الشارع لها علامة أي جعل الشارع لها علامة للمجتهد يحصل بالاطلاع عليها علمه بالحكم وتخلف التعريف بالنسبة للعارف بها لا يخرجها عن كونها علامة مثال ذلك أن السكر كان موجودا في الخمر ولم يدل على تحريمها حتى جعله صاحب الشرع علة في تحريمها، فليست علة على الحقيقة وإنما هي أمارة على الحكم وعلامة. وقالت المعتزلة إنها عبارة عن الوصف المؤثر بذاته في الحكم بلا خلق الله تعالى. قال العلامة الشربيني: فكما أنهم جعلوا العلل العقلية مؤثرة بذواتها بلا خلق الله تعالى كالنار للإحراق، فكذلك جعلوا العلل الشرعية. فالقتل العمد بغير حق علة لوجوب القصاص عقلا عندهم، ولا يخفى أنهم ضالون مضلون في نسبتهم الحكم والتأثير لغير الله تعالى، والله تعالى يقول: إن الحكم إلا لله، ويقول تعالى: هل من خالق غير الله. وقيل إن العلة هي الوصف الباعث على الحكم، والمراد بالبعث بعث المكلفين على الامتثال، لأن من شروط العلة أن تكون مشتملة على حكمة مرادة للشارع من شرع الحكم من تحصيل مصلحة للعباد أو تكميلها أو دفع مفسدة عنهم أو تقليلها، وهذا يحمل المكلفين على الامتثال لجلب الأول أو لدفع الثاني. وهذا القول هو اختيار الآمدي، واستدل لاختياره بأن العلة لو لم تكن كذلك بأن كانت وصفا طرديا لا حكمة فيه بل أمارة مجردة لكان التعليل بها في الأصل ممتنع لوجهين. أولهما أنه لا فائدة في الأمارة سوى تعريف الحكم، والحكم في الأصل معروف بالخطاب لا بالعلة المستنبطة منه. ثاني الوجهين أن علة الأصل مستنبطة من حكم الأصل ومتفرعة عنه، فلو كانت معرفة لحكم الأصل لكان متوقفا عليها ومتفرعا عنها، وهو دور ممتنع. هذا والمشهور أن ما يعقل معناه من الكفارات والحدود والمقادير يجري فيه القياس، فمثاله في الكفارات قياس رقبة الظهار على رقبة القتل في اشتراط الإيمان فيها بجامع كون كل منهما كفارة، ومثاله في الحدود قياس اللائط على الزاني في لزوم الحد بجامع إيلاج فرج في فرج مشتهى طبعا، ومثاله في التقدير قياس أقل الصداق على أصل نصاب السرقة في جعله ربع دينار بجامع كون كل منهما لاستباحة عضو. ثم إن من الدليل من الكتاب والسنة على حجية القياس قوله تعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار. ووجه الاستدلال أن قوله تعالى فاعتبروا مشتق من العبور، وهو المجاوزة، ومنه سمي المكان الذي يعبر منه معبرا، والقائس عابر من حكم الأصل إلى حكم الفرع فيتناوله لفظ الآية بطريق الاشتقاق. وقوله صلى الله عليه وسلم لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه إذ سأله عن القبلة للصائم: أرأيت لو تمضمضت بماء ثم مججته أأنت شاربه؟ وجه الدليل من الحديث أن القبلة إذا لم يعقبها إنزال مثل المضمضة إذا لم يعقبها شرب، بجامع أن كل منهما مقدمة للفطر، وبقية مباحث القياس يرجع إليها في مراجعها المعروفة.
الركن الثالث من أركان القياس هو العلة، والعلة في أصل اللغة معناها تغيير الحال، معناها التغيير، هذا هو المعنى المعروف لها في اللغة العربية. فهذا زهير بن أبي سلمى يقول في مدحه لهرم بن السنان في إحدى قصائده المديحية له: إن البخيل ملوم حيث كان، ولكن الجواد على علاته هرم. إن الجواد على علاته معناها على تغيرات حاله من عسر ويسر وما إلى ذلك. فالعلة هي ما يقتضي التغيير في اللغة العربية. أما المراد بالعلة في الاصطلاح الأصولي ففيه الخلاف على ثلاثة أقوال إن اعتبرنا قول المعتزلة. القول الأول وهو الذي يقول به الأكثر إن العلة هي الوصف المعرف للحكم الوصف الذي يتعرف به الحكم، وعلى هذا فالعلة أمارة للمجتهد على الحكم الشرعي. والذين قالوا بهذا القول قالوا الدليل على ذلك أنه قبل الشرع لم تبنى الأحكام على العلل. فمثلا الخمر كانت تسكر وكانت مشتملة على الإسكار، لكن هذا لم يقتضي تحريمها حتى نزل النص وشرع الشارع الحكم. فلما شرع الشارع التحريم وتبين للمجتهد أن هذا التحريم من أجل تأثير الخمر على العقل بدليل قوله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام، أصبح المجتهد يستدل بالإسكار على تحريم كل ما كان مسكرا. هذا هو القول الأكثر. وقد يرد عليه أو قد يلاحظ أن قولهم إن العلة لم تدل على أو لم يتعرف بها الحكم بخصوص الخمر، هذا يرد عليه ما هو مشهور معروف في شعر بعض أهل الجاهلية. فهذا قيس التميمي يقول: رأيت الخمر صالحة وفيها خصال تفسد الرجل الحليما، فلا والله أشربها صحيحا ولا أشفى بها أبدا سقيما، ولا أعطي بها ثمنا حياتي ولا أدعو لها أبدا نديما، فإن الخمر تفضح شاربيها وتجنيهم بها الأمر العظيم. فهو قد دلته العلة هنا ودله هذا الوصف الذي هو الإسكار على أنه لا ينبغي ولا يليق أن تستعمل الخمر فحرمها، وكما دلت عليه أبياته. لكن هذا الحكم أيضا قد نقول إنه لاغ فيما قبل الشرع، لا حكم قبل نزول الوحي وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لا حكم قبل الشرع. هذا هو رأي أهل السنة خلافا للمعتزلة. القول الثاني في العلة هي أنها الوصف المؤثر في الحكم، المؤثر بذاته في الحكم. وهذا القول معروف شائع ذائع عن المعتزلة عن القدريين الذين أخرجوا بعض أفعال المخلوقين عن مشيئة الخالق سبحانه وتعالى. ومقولتهم شائعة معروفة، وشبهتهم التي تشبثوا بها معروفة أيضا، لأنهم جهلوا كل الجهل أن مشيئة الله تعالى وإرادته على نوعين: مشيئة كونية قدرية ومشيئة شرعية. فالمشيئة الكونية القدرية شاء الله تعالى بها وأراد إيمان من يؤمن وكفر من كفر ومعصية من عصى، فأراد كونا وقدرا الإيمان لكون الإيمان محبوبا إليه، وأراد كونا وقدرا الكفر والمعصية لا لكونهما محبوبين إليه ولكن لما يترتب عليهما مما هو محبوب إليه من بعثة الرسل والقيام بالدعوة إلى سبيله سبحانه وتعالى. فلو لم يكن ثم كفر ولو لم تكن ثم معصية لما كان محل لبعثة الرسل. وأيضا قد اقتضت حكمته سبحانه وتعالى ومشيئته أن خلق الجنة والنار وخلق لكل خلقا، فلو لم يكن ثم كفر ولو لم تكن ثم معصية لما كان للنار نصيب من الخلق، ولله تعالى أن يفعل ما شاء في مخلوقاته لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أما مشيئته وإرادته الشرعية فلا تتوجه أبدا إلا إلى الخير وإلا إلى الإيمان، لكن مشيئته الكونية القدرية حاكمة على مشيئته الشرعية. فمثلا إيمان أبي بكر رضي الله عنه قد جرت وسبقت به إرادته سبحانه وتعالى الكونية القدرية، وقد أراده شرعا ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته لأبي بكر، فكان إيمان أبي بكر بالإرادة الشرعية لكون الإرادة الكونية القدرية توجهت إلى ذلك ووافقت على ذلك. وأبو جهل لم يريد سبحانه وتعالى كونا وقدرا أنه يؤمن، وقد توجهت إليه الإرادة الشرعية أن يؤمن، ولكن حكمت الإرادة الكونية القدرية أنه لا يؤمن فلم يؤمن. والدليل على أن الإرادة الكونية القدرية حاكمة على الإرادة الشرعية هو قوله تعالى: الله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. والله يدعو كل الناس الدعوة الشرعية ويريد الإرادة الشرعية إلى دار السلام إلى الجنة، ولكنه يهدي من يشاء بإرادته الكونية القدرية إلى صراط مستقيم ويضل من يشاء. أما القدريون فجهلوا هذا التنوع لإرادة والمشيئة، وقالوا إن الله سبحانه وتعالى لا يريد المعصية، وتشبثوا بقول الله تعالى: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، وما علموا وبل جهلوا أن الله تعالى لا يأمر بالفحشاء شرعا ولا يريدها شرعا، ولكن إرادته الكونية القدرية تناولت بر من بر وفجور من فجر وإيمان من آمن وكفر من كفر. والقدريون إذ يقولون هذه المقولة ويرتبون عليها ما هو محل الشاهد عندنا من خروج بعض أفعال المخلوقين عن مشيئة الخالق، إذ يقررون هذا ويقولون مردود عليهم بصريح النقل وصحيح العقل. فصريح النقل هو قوله تعالى: من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضل فلن تجد له وليا مرشدا. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، هذه نصوص صريحة في أن الله تعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاء. أما صحيح العقل فمن أمثلته تلك المحاورة والمناظرة التي وقعت بين القاضي عبد الجبار الهمداني من رؤوس المعتزلة، وبين أبي إسحاق الإسفرائيني من أهل السنة. فقد جاءت الرواية أن أبا إسحاق الإسفرائيني كان مع أحد الأمراء مع الصاحب بن عباد، فدخل عليهم عبد الجبار الهمداني، فلما رأى أبا إسحاق أراد أن يناظره ويفحمه أمام الأمير، فبادر الهمداني المعتزلي قائلا: سبحان من تنزه عن الفحشاء، يعرض به أنه أبا إسحاق ومن معه من أهل السنة يرون أن الله يريد المعصية وهم يخالفون قول الله تعالى: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. فلما قال الهمداني: سبحان من تنزه عن الفحشاء، قال له الإسفرائيني: سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. فقال له الهمداني: أيرضى ربنا أن يعصى؟ فقال له الإسفرائيني: أيعصى ربنا قهرا؟ فقال له الهمداني: أرأيت، أخبرني، إذا دعاني إلى الهدى وسد دوني الباب وقضى علي بالرداء أحسن إلي أم أساء؟ فقال له أبو إسحاق الإسفرائيني: إن كان منعك ما هو لك فقد أساء، وإن كان منعك ما هو له فهو يختص برحمته من يشاء. فبهت الهمداني وانقطع. هكذا أيضا جاءت المحاورة الثانية بين عمرو بن عبيد من رؤوس القدريين وبين أعرابي بدوي قد قدم المدينة وعنده ناقة يمتار عليها ليأتي بالميرة عليها لأهله، فترك ناقته في مكان وذهب يأخذ حوائجه وأغراضه. فلما رجع إلى ناقته وجدها قد أخذت وسرقت ولم يجدها، فجعل يبحث في كل مكان عن ناقته، فرأى حلقة على عمرو بن عبيد على عمرو بن عبيد. وقديما في العامة أنهم يظنون الخير بما هب ودب، فوقف على هذه الحلقة يظنها حلقة خير، وقال: يا هؤلاء، إن ناقتي سرقت، فادعوا الله أن يردها علي، التمس منهم الدعاء أن يرد الله عليه ناقته. فقال شيخ الحلقة، شيخ الحلقة عمرو بن عبيد: اللهم إنك لم تشأ أن تسرق ناقة هذا فسرقت فردها عليه. فقال الأعرابي البدوي بديهة: يا هذا، لا حاجة لي في دعائك. فقال له: ولما؟ قال له: أخاف حين أراد أن لا تسرق فسرقت أن يريد ردها فلا ترد. سبحانه، موفق وعاقل. الشاهد من هذا أن الذين قالوا من القدرية الذين هم مجوس هذه الأمة بأن بعض الأفعال يستبد بها المخلوقون عن الخالق، قولتهم باطلة مردود عليها بصريح النقل وصحيح العقل. فإذا لا يلتفت إلى قول المعتزلة إن العلة هي الوصف المؤثر بذاته بلا خلق الله بالحكم، هذه مقولتهم، هي الشنشنة المعروفة عندهم. وقد فرعوا على ذلك ما فرعوا. القول الثالث في العلة إنها الباعث للمكلف على امتثال الحكم، وهذا القول اختاره السيف الآمدي من أهل أصول الفقه، ووجه هذا القول بأن العلة لا يقبل كونها علة إلا إذا كانت مشتملة على حكمة من جلب نفع أو دفع ضر. يقول هو: المكلف وخصوصا المجتهد إذا اطلع على العلة وتبين الحكمة من خلالها وأن فيها إما جلب نفع وإما دفع ضر، حداه وبعثه جلب النفع ودفع الضر أن يمتثل، فلذلك نسمي العلة باعثا على الحكم. وقد رد على قول الأكثر الذين قالوا إنها الوصف المعرف للحكم وقالوا إنها إنما هي أمارة وعلامة، رد عليهم بأن قولهم هذا يلزم عليه أولا كون العلة وصفا طرديا لا عبرة به، وإذا كان طرديا لا يتأتي الإلحاق به، لا يمكن أن نلحق فرعا بأصل بلا خلاف بوصف طردي أي غير معتبر، فوجودها في الفرع وعدم وجودها على حد سواء. إذا قلنا إنها مجرد أمارة وإنها وصف طردي. ثم أيضا رد وأبطل قول الأكثر بأنها أمارة أن الحكم الأصلي معروف بالدليل من الكتاب أو من السنة، معروف بالدليل من الكتاب أو من السنة، هذا ما لا خلاف فيه. يقول هو: إذا افترضنا هذا وافترضنا أن العلة هي الأمارة على ذلك الحكم، معنى هذا أن الحكم لا يعرف إلا بالعلة أيضا، وحينئذ تكون العلة متوقفة على الحكم لكونها لا تعرف دونه، ويكون الحكم متوقفا على العلة لكونه لا يعرف دونها، فيلزم الدور الذي هو توقف الشيء على ما يتوقف عليه. هكذا قال الآمدي. ولكن يمكن لأهلي للأكثر أن يقولوا إن الدور لا يلزم، لأن هذه لهذا التعريف وهذه الأمارة إنما هي بالنسبة للفرع الذي نريد أن نحقق وجود العلة فيه، أما وجود العلة في الأصل فلا نعني، وبالتالي يكون هذا نوعا من الجواب من الأكثر للآمدي عما أورد عليهم من الدور. نعم.
عمل أهل المدينة. المراد بأهل المدينة الصحابة والتابعون، والتحقيق في هذا الدليل رغم ما قيل فيه من غير تحقيق له أن عمل أهل المدينة على نوعين. النوع الأول هو ما نقلوه شرعا عن النبي صلى الله عليه وسلم مجمعين عليه، فهذا النوع حجة قطعية يلزم المصير إليه ويترك ما خالفه من خبر الواحد أو القياس. وإلى هذا رجع أبو يوسف وغيره من المخالفين لما ناظر مالكا.
لما ناظر مالكا
وهو الذي تكلم عليه مالك عند أكثر شيوخ المالكية، ووافق عليه جمع من الشافعية، ومن أمثلته الصاع والمد اللذان كان صلى الله عليه وسلم يأخذ بهما الصدقة وزكاة الفطر، وكالأذان والإقامة وترك الجهر بالبسملة وكالأحباس. والنوع الثاني إجماعهم على عمل من طريق الاجتهاد والاستدلال، وهذا النوع اختلف أصحاب مالك في حجيته عنده، فذهب معظمهم إلى أنه ليس بحجة ولا ترجيح، وأنكروا أن يكون مالك يقول به، وذهب البعض إلى أنه يرجح به على اجتهاد غيرهم، وذهب آخرون إلى أنه حجة يقدم على خبر الواحد. وقال عياض إن محل الخلاف هو الخبر الذي لا يدرى أبلغ أهل المدينة أم لا، واختار عدم التمسك بالآحاد في هذه الحالة قائلا إن الغالب عدم خفاء الخبر عليهم لقرب دارهم وزمانهم وكثرة بحثهم عن الأدلة الشرعية، وأضاف قائلا أما ما بلغهم ولم يعملوا به فهو ساقط قطعا، وما علم أنه لم يبلغهم فمقدم على عملهم قطعا.
هذا الأصل الثالث عشر من الأصول التي بنى عليها مذهب مالك، وهو عمل أهل المدينة. هذا الأصل قد قيل فيه ما قيل من غير تحقيق، وما قيل من غير تحقيق يعني إثبات حجية عمل أهل المدينة من غير تفصيل، والقول الآخر عدم حجية نفي حجيته من غير تفصيل، وكل من القولين غير دقيق. أما القول الفصل الذي هو التحقيق إن شاء الله فهو التفصيل في عمل أهل المدينة، بحيث نقول إن عمل أهل المدينة على نوعين، على قسمين. القسم الأول عملهم بما رووه عن النبي صلى الله عليه وسلم متتابعين من أولهم إلى آخرهم، هذا النوع من العمل لا خلاف يذكر ولا يعتد به في أنه حجة، وهو ما يعنيه أبو عمر بن عبد البر في قصيدته المعروفة في ذكره للأصول التي يبنى عليها والأدلة التي يستدل بها، وكذا المدينة حجة إن أجمعوا متتابعين أوائلا بأواخر. وهذا النوع من أمثلته الصاع والمد اللذان كانا هما المعيار على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الكفارات وفي زكاة الفطر وما إلى ذلك، وهكذا الأذان والإقامة، وهكذا الأحباس، كل هذه تعتبر من باب ما عمل به أهل المدينة مما رووه عن النبي صلى الله عليه وسلم من أولهم إلى آخرهم، وهو حجة كما قلنا من غير خلاف يعتد به. النوع الثاني هو ما رآه رأيا واجتهادا أهل المدينة. هذا النوع محقق أتباع مالكي، محقق المالكية من المتبعين لمالك في مذهبه، قالوا إن هذا النوع لا يعتبر حجة بل ولا يعتبر مرجحا أيضا عند الخلاف، فيما إذا ورد قولان مختلفان ولكل دليله، لكن هذا أخذ به أهل المدينة وهذا لم يأخذ به أهل المدينة. فقالوا رأيهم واجتهادهم لا يعتبر دليلا ولا يعتبر مرجحا، وقال بعضهم لا يعتبر حجة ولكنه يعتبر مرجحا عند الاختلاف الاجتهادي، وهذا لا يبعد، قد يكون له وجهه. القول الآخر في هذا النوع من العمل الذي هو العمل بالرأي والاجتهاد من أهل المدينة هو ما نحى إليه عياض من المالكية، فقال إنما الخلاف فيما كان من الأحاديث لم يعرف أن أهل المدينة اطلعوا عليه ولا أنهم لم يطلعوا عليه، لا يعرف موقفهم منهم لأنه لا يعرف أصوله لهم. إذا عارض هذا النوع من الأحاديث عمل أهل المدينة باجتهادهم، يقول عياض الاختيار عندي أن يبقى على عمل أهل المدينة، إذ الغالب من حال أهل المدينة أنهم لا يخفى عليهم حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. على أي حال هذا رأي من عياض رحمه الله تعالى، وهو من هو معروف من أئمة المالكية البارزين، لكن إذا صح الأثر بطل القياس والنظر، فكون الحديث صح لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم نقف على ناسخ ينسخه ولا معارض يعارضه ليرجح عليه، فالأصل أننا نعمل به من غير أن نكلف بالبحث عما وراء الصحة، وهذا هو التحقيق. يقول عياض أما ما علم أنه بلغهم من الأحاديث ولم يعملوا به فهذا قطعا يقدم عليه عملهم باجتهادهم، وهذا أيضا ما لم يكن ثم مبرر يمنع من العمل بذلك الحديث لا قد لا يكون قولا قويا. أما ما علم قطعا أنه لم يبلغهم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فلا شك أن هذه النوع من الأحاديث مقدم على عملهم بالرأي. هذا تحصيل وتلخيص القول في هذا الدليل. نعم.
قول الصحابي، المراد بقول الصحابي هو مذهب الصحابي المجتهد في المسألة، وهو حجة في حق غير الصحابة كالتابعين. التابعين فمن بعدهم يجب عليهم اتباعه ولا تجوز لهم مخالفته، هذا هو المشهور عن مالك، والدليل له حديث أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. وهذا الحديث وإن كانت طرقه المتعددة كلها ضعيفة يقال إن سبب كثرتها صار به حسنا لغيره، وقيل إنه ليس بحجة مطلقا وهو مروي عن مالك أيضا. وعز الباجي لمالك قولا بالتفصيل وهو أنه حجة إذا لم يظهر له مخالف، وإن خولف فليس بحجة. ومن أمثلة هذا الدليل ذات الوليين إذا زوجاها من رجلين كفؤين فالمعتبر أولهما إن عرف، إلا إذا دخل بها الثاني غير عالم بالأول. وكذا المرأة تعلم بالطلاق دون الرجعة فتتزوج، ثم تثبت رجعة الأول قبل زواج الثاني بها، فإن دخل الزوج الثاني بها غير عالم كان أحق بها وألغيت الرجعة. فقد اعتمد مالك رحمه الله تعالى على قضاء عمر رضي الله عنه في مسألة ذات الوليين، وعلى قضاء معاوية ابن أبي سفيان وعبد الله بن الزبير في مسألة ذات الرجعة.
هذا الأصل الرابع عشر، وهو المعروف بقول الصحابي، والمراد بقول الصحابي رأيه واجتهاده، المشهور المعروف عن مالك أنه يرى قول الصحابي أي اجتهاده ورأيه، يراه دليلا يستدل به وحجة يبنى عليها. ومالك استدل لما ذهب إليه بحديث أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. هذا الحديث له طرق، كل واحد من تلك الطرق ضعيف، لكن القاعدة عند المحدث أن الحديث إذا تعددت طرقه وكانت ضعيفة ضعفا يمكن انجباره، بما إذا كان الضعف يرجع إلى المرتبة الخامسة أو الرابعة من مراتب القدح، فهذه الطرق وإن كان كل واحد منها على حدته لا تقوم به الحجة ولا تنهض، لكنها بمجموعها يشد بعضها أزر بعض ويصير بها الحديث حسنا لغيره. فمعلوم لدى أهل مصطلح الحديث أن الحديث منه ما هو حسن لذاته ومنه ما هو حسن لغيره، كما أن منه ما هو صحيح لذاته ومنه ما هو صحيح لغيره. فالصحيح لذاته كما هو معروف ما استكمل شروط الصحة الخمس، التي هي اتصال السند والسلامة من الشذوذ والسلامة من العلة وعدالة الراوي وضبطه. هذه إذا توفرت يكون بها الحديث صحيحا لذاته كما هو معروف. والحسن لذاته هو عين الصحيح الذي ذكرنا، إلا أن ضبط رجال الصحيح أقوى وضبط رجال الحسن أنزل، يفترقان فقط في قوة الضبط. أما الصحيح لغيره فهو الحسن لذاته إذا تعددت طرقه يصير بذلك صحيحا لغيره. أما الحسن لغيره فكما ذكرنا هو ما إذا كانت طرق الروايات كلها ضعيفة ولكن ضعفها ضعف يمكن انجباره، بأن كانت كما قلنا في المرتبة الخامسة أو الرابعة، فحينئذ الروايات ينضم بعضها لبعض ويشد بعضها أزر البعض فيصير الحديث حسنا لغيره. إذن الحديث احتج به مالك وحجيته تنهض على أن الضعف منجبر بتعدد الروايات. ويشهد لهذا الحديث اقتدوا باللذين من بعد أبي بكر وعمر، حديث صحيح. كذلك عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، معروف أنه أيضا صحيح، خرجه الترمذي وجامعه وحكم عليه بالصحة من حديث أبي نجيح عرباض بن سارية. فإذا هذا مستند مالك في أن قول الصحابي أي رأيه واجتهاده حجة ودليل يستدل به. حكي عنه أن رأيه ليس بحجة، وطبعا ليس بحجة على مجتهد آخر. وأيضا الحجية هنا عند مالك التي ذكرنا إنما تعني غير الصحابي المجتهد، أما قول الصحابي المجتهد فلا يكون حجة على نظيره المجتهد، لكن من جاء من بعد الصحابة هو المراد. القول الآخر في حجية قول الصحابي أنه إذا لم يظهر له مخالف كان حجة ودليلا، أما إذا ظهر له مخالف فيقضي عليه ذلك المخالف فلا يكون حجة. هكذا قالوا في قول الصحابي. واصل.
الاستحسان المراد بالاستحسان أربعة أقوال. القول الأول أن المراد به هو الأخذ بأقوى الدليلين كتخصيص العراية من عموم منع بيع الرطب بالتمر، لأن دليله أخص. الصوت واصل. وكتصديق مدعي الأشبه من زوجين في الصداق ومن متبايعين في الثمن وكشهادة الرهن في قدر الدين. وهذا القول نقله الباجي في كتابه إحكام الفصول عن ابن خويز منداد، وروي مثله عن الإمام أحمد. القول الثاني هو أن المراد به هو تخصيص العام بالعادة لمصلحة، كاستحسان دخول الحمام من غير تعيين زمن المكث فيه وقدر الماء، فإن العادة جرت بذلك على خلاف الدليل، لأن المشاحة في تعيين ذلك قبيحة في العادة. وفي الحديث الذي صححه الحاكم وابن عبد البر: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وصحح الحاكم أيضا حديث: إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. فإذا جرت العادة المذكورة في زمنه صلى الله عليه وسلم أو بعد زمنه من غير مخالف من الأئمة عمل بها إجماعا لدلالة السنة في الأول والإجماع في الثاني. وإن قام دليل على إنكارها من النبي صلى الله عليه وسلم أو بعض المجتهدين ردت. وهذا القول الثاني في الاستحسان هو قول أشهب. القول الثالث في المراد بالاستحسان هو أنه استعمال مصلحة جزئية، كما إذا اختار بعض ورثة المشتري بالخيار الرد وبعضهم الإمضاء، فالقياس رد الجميع إن رد بعضهم، لأن من ورثوا عنه الخيار لو رد البعض منه تعين رد الجميع لما في التبعيض من إدخال الضرر على البائع. والاستحسان أخذ المجيز الجميع ارتكابا لأخف الضررين، فالاستحسان على هذا القول أخذ بمصلحة جزئية في مقابلة دليل كلي، ويستشهد له بالرخص في الشريعة، فإنها أخذ بمصالح جزئية في مقابل أدلة كلية. وهذا القول الثالث هو قول الأبياري من المالكية. القول الرابع هو أن الاستحسان دليل ينقضح في ذهن المجتهد تقصر عبارته عنه. ورد هذا القول بأن الاستحسان لا يكون إلا من مجتهد، والمجتهد يشترط فيه أن يكون قادرا على التعبير عما في نفسه. ولقد قال الشاطبي في رده: لو فتح هذا الباب لبطلت الشرائع وادعى كل من شاء ما شاء.
رجوعا إلى الأصل الثالث عشر الذي كنا فيه، الذي هو قول الصحابي، بقي علينا أن مما استند عليه مالك من أمثلة استناد مالك على قول الصحابي مسألة ذات الوليين. ذات الوليين ما تعرف بهذه العبارة هي المرأة التي أذنت لوليين ليزوجاها لكفء، فاجتهد الوكيلان وقدر أن كل منهما زوجها لكفء. إذا نزلت هذه النازلة، وقد نزلت على عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، فما الحكم؟ قضى عمر بن الخطاب بأنها إذا نزلت تكون للأول الذي عقدت له، لأن الثانية قد عقدت له امرأة صارت ذات زوج، إلا إذا دخل الزوج الثاني المعقود له بها غير عالم بعقدها للأول، فحينئذ من باب ارتكاب أخف الضررين يكون الثاني أحق بها. هذا هو مذهب مالك، ومالك في هذا أخذ بقول ورأي واجتهاد عمر بن الخطاب. كذلك أيضا ذات الرجعة، المرأة التي طلقها زوجها ثم لما انقضت عدتها تزوجت بزوج غير زوجها الأول، ثم تبين أن زوجها الأول قد كان ارتجعها قبل تزوجها بالزوج الثاني، فهي أيضا للأول، للزوج الأول الذي ارتجعها، ما لم يكن الزوج الثاني دخل بها فحينئذ يكون الزوج الثاني أحق بها. بهذا قضى معاوية بن أبي سفيان. هذان المثالان أخذ بهما مالك من رأي الصحابة وأقوالهم. الأصل الرابع عشر من الأصول التي بنى عليها مذهب مالك هو الاستحسان، واختلف في المراد بالاستحسان على أربعة أقوال. القول الأول أن الاستحسان هو الأخذ بأقوى الدليلين، الأخذ بأقوى الدليلين. فمثلا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع المزابنة، والمزابنة تعني بيع المعلوم بالمجهول لما فيه من الغرر الواضح. هذه قاعدة عامة أن كل بيع تمثل في المزابنة بالمعنى الذي ذكرنا فهي معاملة فاسدة وبيع فاسد. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص في بيع العرايا، وهو أن يبيع الشخص الرطب، التمر الذي ما زال رطبا، بالتمر الذي سيجف فيما بعد. وهذا يقتضي الدليل العام الذي هو النهي عن بيع المزابنة، يقتضي يشمله العموم. لكن هذا الدليل الأخص أخذنا به في خصوص العرايا، فكان هذا من باب الاستحسان على أن هذا هو المراد بالاستحسان. هذا التفسير الأول للاستحسان، أنه الأخذ بأرجح الدليلين وأقوى الدليلين. وإنما كان الدليل الجواز بالنسبة لبيع العرايا أقوى لكونه أخص، لكونه خاصا نصا في المسألة، بينما شمول الدليل الآخر له من باب الشمول العام لبعض أفراده، والعام يدخله التخصيص كما هو معروف. ومختلفون بين أهل الأصول فيما عدا صورة السبب التي ورد له العام، هل ما عداها من الصور يشمله العام قطعا أم يشمله ظنا، مسألة معروفة في مبحث العام. القول الثاني هو أن المراد بالاستحسان هو التخصيص لقاعدة كلية بعادة وبعرف يجري فيما بين الناس. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا نهى كما قلنا عن بيع المعلوم بالمجهول، وحرم كل معاملة تشتمل على جهالة في الثمن والمذمون. فإذا كان الثمن والمذمون غير معروفين لدى البائع والمشتري فهذا غرر، فقد نهى عنه صلى الله عليه وسلم. لكن دخول الحمام، دخول الشخص حماما لشخص يؤجره لمن يدخله جائز أن يحصل من شخص ويدفع الثمن المتفق أو الأجرة المتفق عليها لصاحب الحمام، مع أنه لا يعرف كم يبقى فيه من الزمن ولا يعرف كم يستهلك من الماء. فإذا الجهالة بأحد العوضين قائمة، ولا فرق بين الجهالة في الإجارة والجهالة في البيع، لأن كل منهما معاملة واحدة، إلا أن الإجارة على المنافع والبيع على الذوات. فالقاعدة إذن تقتضي منع دخول الحمام لكون الزمن مجهولا والمستعمل من الماء مجهولا أيضا. لكن بما أن المشاحة والتحديد للدقائق أو الثواني نقول اليوم، أو الكمية التي تستعمل من الماء، هذا مما يستقبح عادة لأن فيه شحا واضحا وبخلا واضحا وحرصا واضحا يتنافى مع مكارم الأخلاق. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله إنه بعث ليتمم مكارم الأخلاق، كما صح عنه سلم أن الله تعالى يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. قيل المراد بالاستحسان هو التخصيص بالعادة العرفية على نحو ما ذكرنا، وقيل المراد بالاستحسان هو تخصيصنا جزئية من كلية، وصورة ذلك أن الذي اشترى شيئا متجزئا اشترى على وجه الخيار، ثم لما اشترى الشيء الذي يقبل التجزؤ على وجه الخيار وافاه الأجل المحتوم مات وورثه الوارثون. لما ورثه الوارثون أراد بعض الورثة رد المبيع، وأراد الآخر إمضاءه، فهنا والحالة هذه إمضاء البعض من المبيع وإجازته مع رد البقية هذا لا يقبل، لأن فيه إدخال الضرر على البائع والضرر يزال، فالبقاء على ما أراد كل من الورثة، الإمضاء لمن أراد الإمضاء والرد لمن أراد الإمضاء فيه إدخال الضرر على البائع وهذا لا يجوز. والذي يتعين هنا أن يرد الكل إلى البائع، ورد سلعته ومبيعه إليه كاملا لا ضرر عليه فيه، لأنه هو أصلا إنما باع على الخيار، وكان يحتمل أنه يمضي البيع ويحتمل أنه يرد، هذا هو مقتضى القاعدة أنه إذا رد البعض يرد الباقي. لكن الاستحسان، وهذا هو محل تخصيص الجزئية من الكلية، أن البائع أن الذي أراد الإمضاء أنه يجيز ما أراد الذين يريد من الرد رده، ويكون هو اشتراه ليبقى له، ويكون في هذا ارتكاب أخف الضررين. قيل المراد هذا هو المراد بالاستحسان. والقول الأول هو القول الأشهر، وهو الذي ارتضاه ابن خويزمنداد من المالكية، والقول الثاني هو رأي أشهب، والقول الثالث هو رأي الأبياري من المالكية. القول الرابع في الاستحسان أنه معنى ينقدح في ذهن المجتهد تقصر عبارته عنه، وهو رد باطئ، لأن المجتهد على فرض أنه مجتهد لا يمكن تسليم أنه مجتهد وهو لا يستطيع أن يعبر عما في نفسه، فإنه من شروطه أن يكون عارفا باللغة العربية وبمدلولاتها، ذو فصاحة ذو بلاغة ذو أهلية، وهو لا يستطيع أن يعبر عما في نفسه هذا ليس بمجتهد. فهذا القول رد. ولقد أحسن الشاطبي رحمه الله تعالى إذ قال لو أننا أمضينا هذا النوع من الاستحسان وصيرناه دليلا لبطلت الشرائع كلها، ولقال من شاء ما شاء، لأنه شيء في نفسه لا ندري لا نعرفه حتى نحكم عليه بكونه دليلا أو غير دليل، فهو رد ولا يعتبر. نعم.
سد الذرائع، الذريعة هي الوسيلة، ومعنى سدها حسم وسائل الفساد دفعا له. والذرائع ثلاثة أقسام، القسم الأول رجح فيه الفساد رجح فيه الفساد فوجب سده إجماعا، كحفر الآبار في طريق المسلمين وإلقاء السم في أطعمتهم وسب الأصنام عند من يعلم أنه يسب الله عز وجل. والأصل في هذا القسم قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. القسم الثاني بعد بعد فساده ورجحت مصلحته فلا يجلب سدها إجماعا كزرع العنب الذي قد يعصر منه الخمر وتجاور البيوت التي قد يؤدي إلى الزنا. القسم الثالث مختلف في اعتبار مفسدته، وقد أخذ الإمام مالك باعتبارها فسد ذريعته كبيوع الآجال المعروفة بهذا الاسم عند المالكية ويسميها غيرهم العينة، فإنها ذريعة إلى اجتماع بيع وسلف أو إلى سلف جر منفعة أو إلى ضمان بجعل. ومن صورها ما ذكره الإمام مالك في موطئه أن أم ولد زيد بن أرقم قالت لعائشة رضي الله عنها: يا أم المؤمنين، إني بعت من زيد بن أرقم عبدا بثمانمائة إلى العطاء، واشتريته بستمائة نقدا. فقالت عائشة: بئس ما اشتريت وبئس ما شريت.
نعم.
أخبري زيد بن أرقم أنه أبطل جهاده مع النبي صلى الله عليه وسلم إن لم يتب. قالت: أرأيتني إن أخذته برأس مالي؟ قالت عائشة: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. هذا وكما يجب سد الذريعة عن المحرم يندب سدها عن المكروه، ويجب فتحها
إلى الواجب
ويندب فتحها إلى المندوب. ومما لا يخفى أنه إذا وجب سدها حرم فتحها، وإذا ندب سدها كره فتحها، وإذا وجب فتحها حرم سدها، وإذا ندب فتحها كره سدها. ومن الدليل على أن الوسائل معتبرة قوله تعالى: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، فأثابهم الله على الظمأ والنصب، وإن لم يكونا من فعلهم لأنهما حصلا لهم بسبب التوسل إلى الجهاد الذي هو وسيلة لإعزاز الدين وصون المسلمين، فالاستعداد وسيلة إلى الوسيلة.
الأصل الخامس عشر هو سد الذريعة، وسد الشيء كما هو معروف غلقه، والذريعة في أصل اللغة معناها الوسيلة. ولقد كان العرب إذا يصطادون الصيد عن طريق جمل أو ناقة يسوقها الصائد متسترا بها لئلا يراه الصيد، لأن الصيد إذا رأى الناقة أو الجمل لا ينفر، بينما إذا رأى الإنسان نفر. قد كانوا يسمون هذه الناقة وهذا الجمل ذريعة، لأنه وسيلة لاصطياد الصيد. هذا معنى الذريعة في أصل اللغة، الذريعة إذن الوسيلة. أما المراد بسد الذريعة في الاصطلاح فهو حسم وسائل الفساد دفعا له، حسم وسيلة الفساد دفعا للفساد، هذا هو المراد بسد ذريعة بالاصطلاح الفقهي. وسد ذرائع ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم يجب إجماعا سده، وقسم يجوز لا يجب إجماعا سده، وقسم مختلف في وجوب سده وعدم وجوب سده. فما كان من الأشياء التي ترتكب فيه مفسدة راجحة على المصلحة أو مساوية للمصلحة يجب سد هذا النوع حسما للفساد. ومثال هذا حفر الحفر والآبار في طريق المسلمين، لأن هذا سيكون ذريعة ووسيلة لوقوع المسلمين في هذه البئر وفي هذا الحضر، ويكون ذلك سببا في قتله أو عطبه. وهكذا جعل السموم في الأطعمة والأغذية التي يشتريها المسلمون، لأن هذا أيضا ذريعة ووسيلة لقتل المسلم. وهكذا أيضا سب الأصنام عند الوثنيين الذين يخشى إذا سبت أصنامهم أن يسبوا الله، هذا النوع يجب سده إجماعا. والأصل في ذلك قوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم: إن من أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه. فقيل: يا رسول الله، وهل يسب الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب والد الرجل، فيكون ذلك ذريعة ووسيلة لسب والده. فسد الذريعة هذا أصله، وما كان الفساد فيه محققا قريبا يجب سده بلا خلاف. القسم الذي لا يجب سده إجماعا هو ما كانت المصلحة فيه راجحة على المفسدة، هو ما بعدت فيه المفسدة وقربت فيه المصلحة. فمثلا زرعنا لشجر العنب جائز، مع أن العنب وسيلة وذريعة لاتخاذ الخمر التي يحرم استعمالها، لكن هذا النوع رجحت فيه المصلحة، لأن العنب يستعمل في الأكثر وفي الأغلب في غير اتخاذ الخمر، فمنافعه لوحظت ورؤيت أكثر، فكانت المصلحة في أن لا تسد ذريعته وأن يزرع. هكذا أيضا تجاور البيوت وتقاربها الذي قد يؤدي إلى أن يرى الأجانب الأجنبيات أو أن يلتقي الأجانب بالأجنبيات، ويكون ذلك ذريعا لارتكاب الفاحشة، لكن هذا التجاور أيضا مصلحته قائمة، كما هو معروف اليوم في النظام المدني في السكن، هذا قطعته الأرضية تجاور هذا، وهذا تجاور هذه تجاور هذا، فالحاجة داعية إلى هذا والضرورة والمصلحة واضحة في هذا، واحتمال ارتكاب الفواحش بسبب التجاور هذا بعيد. هذا النوع لا تسد ذريعته قولا واحدا، يجوز. النوع الثالث المختلف فيه هو ما كان الفساد فيه مضطربا، هل هو مرجوح أو راجح؟ لا يحقق رشحان الفساد فيه، يحتمل رشحان المصلحة ويحتمل رشحان الفساد. هذا النوع ذهب مالك من بين الأئمة إلى سد ذريعته، إلى وجوب سد ذريعته. ومن أمثلته عند المالكية ما يعرف عندهم ببيوع الآجال، ما يعرف في مصطلحهم ببيوع الآجال، ويعرف في مصطلح غيرهم ببيع العينة. وصورته هي أن يشتري شخص من شخص سلعة بثمن مؤجل، ثم بعدما يتم الشراء بالثمن المعلوم إلى الأجل المؤجل، يبيع الشخص المشتري لنفس الشخص الذي باع له عين السلعة بأقل مما اشتراها به منه نقدا أو لدون الأجل الأول. ففي هذه الحالة المالكية يقولون: السلعة الخارجة من اليد العائدة إليها ملغاة. ثم يقررون الجواز والمنع بقولهم: إذا اتفقت الآجال فلا نبالي باختلاف الأثمان، وإذا اختلفت الأثمان فلا وإذا اتفقت الأثمان فلا نبالي باختلاف الآجال، وإذا اتفقت الآجال فلا نبالي باختلاف الأثمان، وإذا اختلفا فانظر إلى اليد السابقة بالدفع، فإن عاد إليها أكثر مما دفعت أولا جاز منع وإلا جاز. هذه القاعدة التي تضبط الصور وأحوال ما يعرف عندهم ببيوع الآجاء. الصورة كما قلنا أن يكون المشتري أولا والبائع أولا، وقعت المعاملة بينهما على نسيئة الثمن، على أن الثمن مؤجل، ثم إن المشتري أولا يبيع للبائع أولا عين السلعة بثمن، إذا كان هذا الثمن على قدر الثمن الذي اشترى به منه أولا مؤجلا لا يعنينا هذا، الصورة جائزة. إذا كان الثمن الثاني مؤجلا بنفس الأجل الأول لا نبالي، الصفقة جائزة. إذا اختلف الثمن واختلف الأجل فحينئذ ننظر إذا كانت اليد السابقة بالدفع، لأنها قد تكون يد البائع الأول وقد تكون يد المشتري الثاني على التصوير. إذا اختلف فانظر إلى اليد السابقة بالدفع، فإن عاد إليها أكثر مما دفعت أولا منع وإلا جاز. هكذا يقررون القاعدة، يقولون السلعة الخارجة من اليد العائدة إليها ملغاة، وإذا اختلفت اتحدت الآجال فلا نبالي باختلاف الأثمان، وإذا اتفقت الأثمان فلا نبالي باختلاف الآجال، الصورة جائزة. وإذا اختلفا معا، اختلف الأجل واختلف الثمن، فانظر إلى اليد السابقة بالدفع، فإن عاد إليها أكثر مما دفعت أولا منع وإلا جاز. ويتصور هذا في 12 صورة، وتصوير هذه الصور مثلا أن نقول هو البائع أولا باع لأجل، باع لأجل، إما أن يبيع أن يكون المشتري الثاني اشباع بثمن نقد أو لثمن مؤجل بدون الأجل الأول أو لعين الأجل الأول أو لأبعد من الأجل الأول. والثمن كما قلنا إما أن يكون على قدر الثمن الأول أو مساويا له أو أقل منه. 3 × 4 بكم؟ 12. نصور هذه الصور ثم نعرض عليها هذا الكلام فيتبين لنا الجائز من هذه الصور من الممنوع. واضح لنا؟ الثمن إما أن يكون على قدر الثمن الأول أو أقل من الثمن الأول أو أكثر من الثمن الأول. البائع ثانيا الذي هو المشتري أولا إما أن يكون باع نقدا أو لدون الأجل أو لعين الأجل أو لأبعد من الأجل. 4 × 3 ب12. نقول هنا إذا اتفقت الآجال فلا نبالي باختلاف الأثمان، وإذا اتفقت الأثمان فلا نبالي باختلاف الآجال، وإذا اختلفا معا فانظر إلى اليد السابقة بالدفع، إن عاد إليها أكثر مما دفعت أولا منع وإلا جاز. هذا الضابط الذي تضبط به الصور ويتبين به الجائز منها من الممنوع. هكذا رأى مالك أن بيوع الآجال تمنع على هذا التفصيل الذي أشرنا إليه في هذا التصوير. بينما الشافعي قال ما فيها أي منع أصلا، كل من المعاملتين مستقلة عن الأخرى لا ارتباط بينهما، اشترى منه أولا سلعة لأجل خلاص انتهت الصفقة هذه، باع له المشتري ثانيا نفس السلعة معاملة منفصلة. لكن مالكا تنبه إلى أن هذا من الحيل، وقد علم أن الحيل قد يعامل صاحبها بنقيض قصده، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها فأكلوا ثمنها، أما علموا أن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه؟ وهكذا قصة الذين يعدون في السبت في كتاب الله تعالى إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. لما حرم عليهم اصطياد يوم السبت وابتلاهم الله بأن كانت الحيتان تأتيهم شرعا يوم سبتهم والأيام الأخرى لا يرون ولا سمكة واحدة، قالوا إذن سنحتاء، فعملوا خليجا من البحر وحفروا حفر وجعلوا سدا بين الماء وتلك الحفرة، فإذا كان يوم السبت وجاءت الحيتان شرعا نزعوا السد فتسرب الماء مع السمك إلى تلك الحفر فبقي الحوت في الحفرة لا يستطيع الخروج منها، وتوقفوهم حتى إذا كان يوم الأحد قالوا نأخذ الأسماك نصطادنا يوم السبت. لكن بما أن هذه وسيلة إلى محرم الله تعالى عاقبهم ونزلت فيهم الآية حتى نسخوا عيالا بالله قردة وخنازير. وعلى هذا المعنى انعقدت قاعدة المعاملة بنقيض قصد، بالمعاملة بنقيض القصد، والمعبر عنها أيضا بمن استعجل الشيء قبل إبانه عوقب بحرمانه. فإذا مالك راعى هذا المعنى ومنع، على أنه أيضا تمسك، وقد قلنا قبل قليل إنه يرى قول الصحابي حجة، تمسك أيضا بما رواه في موطئه من أن أم ولد لزيد بن أرقم جاءت إلى عائشة أم المؤمنين وقالت لها إني قد بعت عبدا لي لزيد بن أرقم بثمانمائة إلى عطائه، مؤجلة إلى أن يجد عطاءه من بيت مال المسلمين فيما بعد، ثم لما بعته إياه اشتريته منه، لأنه يريد النقود ولا يريد العبد، اشتريته منه بستمائة نقدا. فلما أخبرت هذا الخبر قالت لها عائشة بيس ما شريت، أي بعت، وبيس ما اشتريت، بيس البيع الذي عملته أولا وبيس الشراء الذي فعلته ثانيا، أبلغي زيد بن أرقم أنه أبطل جهاده مع النبي صلى الله عليه وسلم إن لم يتوب. فقالت لها أرأيتني إذا استرجعت عبدي ولم تبق بيني وبينه أي مطالبة؟ فقالت لها عائشة ومن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. مالك فتوى عائشة هذا بأن هذه المعاملة، فتوى عائشة هذه بأن هذه المعاملة محرمة وأنها ذنب قد يبطل الجهاد في سبيل الله يبطل الحسنات، استند عليه مالك فمنع بيع الآجار على التفصيل الذي أشرنا إليه. خلاص، ولكن الاستئجار ماذا نقول؟ والله أنا ما عندي مانع في، ولو أضفتم وقتا حتى نستكمل، وإذا رأيتم نتوقف ما أوكي؟ لا لا لا، هم يقرؤون ما من نريده بالطريقة هذه، لكن على أي حال استكملنا الأصول، الباقي أعتقد فيه الكلام على المدارس المذهب المالكي وعلى رجال المذهب المالكي، وهذه قد تكون إن شاء الله واضحة للأخوة. ما سمع؟
سلف أصول.
على كل حال واصل.
الأصل السابع عشر الاستصحاب. يطلق الاستصحاب على أربعة أمور، أولها دلالة العقل على الانتفاء، على انتفاء الأحكام السمعية قبل بعثة الرسل عليهم الصلاة والسلام، فلا تكليف قبل ورود الشرائع، وهذا هو معنى قولهم استصحاب العدم الأصلي، وهو بهذا المعنى حجة عند المالكية والشافعية لقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، أي ولا مثيبين، لكن إنما يحتج به بعد تمام البحث الواجب عن الدليل على خلافه فلم يوجد. ثانيها استصحاب ما دل الشرع على ثبوته ودوامه لوجود سببه كثبوت الملك لثبوت الشراء وثبوت شغل الذمة بعد جريان الإتلاف وهو حجة عند مالك وقيل ليس بحجة مطلقا وقيل حجة لإبقاء ما كان على ما كان عليه لا لإثبات أمر لم يكن وذلك كاستصحاب حياة المفقود قبل الحكم بموته فإن استصحاب حياته دفع لإرث الحاضرين لإبقاء ما كان على ما كان عليه وليس استصحاب حياته رافعا عدم إرث المفقود من الحاضرين للشك في حياته فلا يثبت استصحابها له ملكا جديدا إذ الأصل عدمه ثالثها استصحاب مقتضى العموم والنص إلى أن يرد المغير من مخصص أو ناسخ رابعها استصحاب حال الإجماع على حكم في محل الخلاف ومن أمثلة هذا النوع استصحاب حال الإجماع على صحة صلاة المتيمم العادم للماء قبل رؤيته في حال ما إذا رآه أثناء صلاته
نعم. هذا الأصل السابع عشر وهو المعبر عنه بالاستصحاء وهو على أربعة أنواع على تحقيق ومنهم من يضيف الاستصحاب المعكوس أو المقلوب ويجعله الأنواع خمسة النوع الأول من أنواع الاستصحاب هو استصحاب العدم الأصلي من التكليف إلى أن يثبت الدليل الدال على التكليف إلى أن يرد وهذا ما يعبر عنه بالبراءة الأصلية والأصل فيه قوله تعالى وما كان الله ليعذب قوما حتى يبين لهم ما يتقون ما كان الله ليضل قوما حتى يبين لهم ما يتقون وأيضا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وهذا النوع يعتبر دليلا يصار إليه شريطة البحث التام من المجتهد الذي بلغ درجة الاجتهاد وتمكن من الاطلاع على مدارك الأحكام إذا أفرغ وسعه وهو متمكن من البحث فلم يجد دليلا للمسألة حينئذ يمكن له أن يقول أنا على البراءة الأصلية والله قد قال وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون هذا النوع الأول من أنواع الاستصحاب والنوع الثاني هو استصحاب ما دل عليه الشرع وأثبته الشرع حتى يرد دليل يخالف ذلك فمثلا قد ثبت لنا بالبينة أن فلانا اشترى السلعة الفلانية من فلان ثبت لنا هذا فنحن نستصحب ملكية فلان لهذه السلعة ولو ادعى مدع عدم ملكيته ما قبلنا منه الدعوى حتى يأتينا بالدليل والبينة المثبتة لخروج هذا الشيء من ملكه هذه السلعة من ملكه وهكذا أيضا إذا ثبت لدينا أن فلانا أتلف كذا لفلان أتلف شيئا لفلان فقد ترتبت في ذمته قيمة المتلف ادعاء المتلف أنه قد أعطى من أتلف قيمة ما أتلف عليه لا نبقى على استصحاب عمارة ذمته حتى يأتينا بالبينة التي تقتضي براءة ذمته هذا النوع الثاني النوع الثالث هو استصحاب عموم العام حتى يرد المخصص وإطلاق المطلق حتى يرد المقيد النوع الرابع هو استصحاب حال الإجماع في حال الخلاف كالمتيمم العادم للماء عادم الماء والوقت سيخرج عليه فتيمم ليصلي عملا بمقتضى قوله تعالى وإن كنتم مرضى وعلى سفرنا وجاء أحد منكم من الغائط ولامستم النساء ولم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فما بينما هو قد تيمم وأحرم في الصلاة إذ جاء الماء وجد الماء كان منقطع فجاء الماء أو كان في طريق الإتيان به فنقول هل هو تيممه هذا صحيح أم فاسد لأن الماء قد وجد؟ نقول نستصحب حال الإجماع حينما تيمم عادما للإجماع، الإجماع منعقد على صحة تيممه وصحة الصلاة به، نستصحبه في حالة الخلاف لأنه قيل بإعادته أو قطعه لهذه الصلاة وقيل بعدم ذلك، نستصحب حال الإجماع في حال الخلاف على أن هذا النوع من الاستصحاب فيه خلاف بين أهل العلم، ولكن مشهور المذهب أنه يستصحب ويعمل بمقتضى. والاستصحاب قيل إنه حجة وقيل إنه ليس بحجة، وقيل إنه حجة في بقاء ما كان على ما كان فقط. فمثلا المفقود الذي لا يعلم عنه خبأ نمنع من إرث ماله وتقسيمه تركة مستصحبين الأصل الذي هو حياته التي كانت، لكن إذا مات لدينا من يرث منه ذلك المفقود لا يستجد لدينا حكم بناء على ماذا؟ بناء على أن هذا المال مملوك لهذا الميت، والوارث إنما يرث إذا تحقق سبب إرثه، والشك في الإرث من موانعه. هكذا بإيجاز تكلمنا على هذا الأصل. نعم.
الأصل الثامن عشر مراعاة الخلاف. مراعاة الخلاف عبارة عن إعمال المجتهد لدليل خصمه المخالف في لازم مدلوله الذي أعمل في نقيض أعمل في نقيضه دليلا آخر، وذلك كإعمال مالك دليل خصمه القائل بعدم فسخ نكاح الشغار في لازم مدلوله الذي هو ثبوت الإرث بين الزوجين المتزوجين بالشغار فيما إذا مات أحدهما، فالمدلول هو عدم الفسخ، وأعمل مالك في نقيضه الذي هو الفسخ دليلا آخر، فمذهب مالك ثبوت الفسخ وثبوت الإرث إذا مات أحدهما. والدليل على مراعاة الخلاف هو ما ثبت في صحيح مسلم في قصة ولد زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجبي منه يا سودة، وذلك أنه اختصم في ولد زمعة سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة كل منهما يدعيه، فسعد يدعي أنه ابن أخيه يدعي أنه ابن أخيه عتبة، وعبد بن زمعة يدعي أنه أخوه لأنه من أمة أبيه، فألحق رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد بصاحب الفراش الذي هو زمعة، وأمر سودة بنت زمعة بالاحتجاب لما رأى من شبهه لعتبة، فراعى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكمين أي حكم الفراش فألحق الولد بصاحبه وحكم الشبهة فأمر بنت صاحب الفراش بالاحتجاب من الولد.
هذا الدليل الثامن عشر وهو ما يعرف بمراعاة الخلاف، وهي أن يعمل المجتهد دليل خصمه في لازم مدلوله مع أنه قد أعمل دليله في نقيض ما يقوله خصمه. فمثلا نكاح الشغار فاسد ممنوع، والشغار هو أن يقول الرجل للرجل زوجني أختك على أن أزوجك أختي، هذا صريح الشغار، أو زوجني أختك بمئة على أن أزوجك أختي، هذا يقال له وجه الشغار، أو زوجني أختك بمئة على أن أزوجك أختي بخمسين، هذا يقال له مركب الشراء. كل من الأنواع الثلاث منهي عنها ممنوعة، لأن الصداقة كالثمن، والثمن يجب أن يكون معلوما محددا متعارفا عليه. فهذا النوع من النكاح إذا حصل مالك يرى أنه مفسوخ، غير مالك المخالف لمالك يقول هذا النكاح إذا أقدم عليه يمضي، لأن الصداقة يقع بأي شيء كائن ما كان. فمالك هنا عمل ما يعرف بمراعاة الخلاف، حيث إنه إذا مات أحد المتزوجين زواج الشغار مالك يقول بالتوارث فيما بينهما، والإرث لازم على كون النكاح غير مفسوخ وكونه صحيحا، وهذا نقيض ما ذهب إليه مالك. لكن دليل خصم مالك أعمله مالك في لازم مدلول ذلك الخصم، مع أن مالكا أعمل دليله في نقيض ما حكم به خصمه. فمالك حكم بفساد النكاح وأنه يفسخ، لكن إذا مات أحد الزوجين مالك يراعي مخالفه وينظر إلى دليله، فيأخذ بلازمه فيعمل بمقتضاه فيورث أحد المتزوجين بزواج الشغار إذا مات أحدهما. هذا هو المعروف بمراعاة الخلاف. والكلام فيها في أهل المذهب معروف، منهم من يقول تعتبر ومنهم من يقول لا تعتبر، والمتحقق أنها تعتبر إذا كان الخلاف له حظ من النظر. الأصل في مراعاة الخلاف ما ثبت في الصحيح من قصة ولد زمعة، فقد تنازع عبد بن زمعة مع سعد بن أبي وقاص في غلام، وارتفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عبد بن زمعة يا رسول الله هذا أخي من أمتي أبي ولد على فراشي. وسعد بن وقاص قال عهد إلي أخي عتبة بن أبي وقاص أن هذا الولد منه وأنه قد تزوج بهذه الأمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر، فحكم بأن الولد للفراش أي أنه أخ لعبد بن زمعة وأن أباه زمعة لكونه ولد على فراشه. لكن لما رأى صلى الله عليه وسلم شبه الولد بوقاص بأبي وقاص، لما رأى هذا الشبه راعاه وقال احتشب منه يا سودة، مع أن حكمه بأنه ابن لزمعة تكون على هذا سودة أخت له، لكن النبي صلى الله عليه وسلم راعى كل من الأمرين فحكم بالولد لكونه للفراش، ولكن راعى أيضا الدليل الآخر الذي المخالف وهو الشبه هذا الولد بأبي وقاص، فأمر سودة بأن تحتجب منه. نعم، هذا مما يؤصل ويستدل به لمراعاة الخلاف. نعم،
المصلحة المرسلة هي نعم. الوصف المناسب الذي جهل اعتبار الشارع له نعم. بأن لم يدل دليل على اعتباره أو إلغائه، والاستدلال نعم. بالمصلحة المرسلة مختلف فيه، لكنه هو مذهب مالك، فقد بنى الأحكام عليها، والتحقيق أنه لم يستقل بالعمل بها بل عمل بها غيره. وحجة مالك في العمل بها أن الصحابة رضوان الله عليهم عملوا بها، ومن الأمثلة التي ذكرها أهل العلم كالشاطبي لعمل الصحابة بالمصلحة المرسلة أنهم اتفقوا على حد شارب الخمر بثمانين جلدة. قال أهل العلم لم يكن في شرب الخمر حد مقدر في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما جرى الزجر فيه مجرى التعزير، ولما انتهى الأمر إلى أبي بكر رضي الله عنه قرر فيه 40 جلدة، ثم لما انتهى الأمر إلى عثمان جمع الصحابة واستشارهم، فقال علي رضي الله عنه من سكر هذا ومن هذا افترى، فأرى أن عليه حد المفتري. ومما ذكروه من أمثلتها
أول أذاني الجمعة، فقد قرره عثمان وهدم الدور المجاورة للمسجد النبوي، قرره كل من عمر وهدم الدور المجاورة للمسجد النبوي قرره كل من عمر وعثمان رضي الله كل من عمر وعثمان رضي الله عنهما. وتدوين أسماء الجندي وعمل السكة التي يتعامل بها المسلمون، واتخاذ السجن، ونقط المصحف ونقط المصحف لحفظه من التصحيف، وكتابته لحفظه من النسيان، وتولية أبي بكر لعمر رضي الله عنهما.
هذا الأصل التاسع عشر، وهو ما يعرف بالمصلحة المرسلة، ويعرف بالاستصلاح أيضا. والمصلحة المرسلة هي المصلحة التي لم يشهد لها الشارع باعتبار ولا بإلغاء، هكذا عرفها الأصوليون، على أن هذا التعريف يشكل عليه عندي أنه ما من مصلحة هي مصلحة بمعنى الكلمة إلا وقد اعتبرها الشرع. لا يمكن أن تكون مصلحة ملغاة من طرف التشريع، لأن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، أي لما يصلحكم. والآية دلت على المقاصد الثلاث للتشريع: درء المفاسد، كل مفسدة تجر ضررا للمسلمين فهي مدروءة مدفوعة في شريعة الإسلام، وجلب المصلحة، كل مصلحة فهي معتبرة يدور عليها التشريع، درء المفاسد وجلب المصالح والاتصاف بمكارم الأخلاق ومحاسن العادات، هذه مقاصد التشريع الثلاث. إذا تقرر لنا هذا، فالله تعالى أيضا قد قال: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فعلى هذا يكون التعريف للمصلحة المرسلة بأنها التي لم يشهد لها الشارع باعتبار ولا إلغاء فيه ما فيه. فالتعريف الأسلم عندي والله أعلم أن المصلحة المرسلة هي التي اعتبرها الشارع اعتبارا ضمنيا، بحيث لم يبني عليها، وإنما وكل إلى المجتهدين الذين شرع لهم أن يجتهدوا أن يبنوا عليها إذا تحققوها، وعليه تكون المصالح بالنسبة للتشريع الإسلامي، منها ما بنى الشارع عليه في الكتاب وفي السنة، ومنها ما وكل البناء عليه إلى اجتهاد المجتهدين. فالذي وكل إلى المجتهدين البناء عليه من المصالح، هذا الذي نسميه المصالح المرسلة. ومعنى الإرسال على هذا أنه هو عدم بناء الشارع على المصلحة بناء مباشرا. فهذا الذي يمكن أن فيما أرى أن تفسر به المصلحة المرسلة. هذه المصلحة المرسلة لا شك أن مالكا راعاها وبنى عليها في أكثر من صورة، حتى قيل إن مالكا اختص بالبناء عليها، والتحقيق أن مالكا لم يختص بها، ما من إمام من الأئمة إلا وقد راعى المصلحة المرسلة وبنى عليها. ودليل مالك في البناء على المصلحة المرسلة الصحابة، فقد استعملوا المصلحة المرسلة. هذا الأذان الأول شرعه عثمان بناء على المصلحة المرسلة، قد هدمت المباني المجاورة لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم لتوسعته، هذا صح عن أبي بكر وعمر، وهذا من باب المصلحة المرسلة. قد اتخذ عمر السجن، وهذا من المصلحة المرسلة. قد أمر بتدوين أسماء الجن، وهذا من المصلحة المرسلة. قد عملوا السكة النقود التي تتعامل بها الناس، هذا من المصلحة المرسلة. قد جمعوا القرآن ونقطوه خوفا من النسيان والتصحيح، وهذا من المصلحة المرسلة. ولا أبو بكر عمر وهذا من المصلحة المرسلة. كل هذه أمثلة ونماذج للمصلحة المرسلة، فهي إذن حجة كما قلنا، لكن ينبغي دائما من الذي يبني على المصلحة المرسلة أن يراعي دائما التوازن فيما بين المصلحة والمرسلة، حتى لا يرتكب المصلحة المرسلة فيما المفسدة فيه مساوية للمصلحة أو راجحة، لأنه حينئذ يتعين عليه سد ذريعة. نعم.
العادة، قال القرافي،
قال
القرافي: العادة هي غلبة معنى من المعاني على الناس، وتكون هذه الغلبة عامة في جميع الأقاليم كحاجة الغذاء والتنفس في الهواء، وتكون خاصة ببعض البلاد كالنقود والعيوب، وتكون خاصة ببعض الفرق كالأذان للإسلام. والعوائد على قسمين: عوائد شرعية كحمل أهل العلم قوله صلى الله عليه وسلم: من حلف واستثنى عاد كمن لم يحلف، على أنه مختص باليمين بالله، لأنه اليمين في عادة الشرع، فهي مخصصة لعموماته، وعوائد غير شرعية وهي عوائد الناس، وهذه تأتي مخصصة للعمومات الشرعية، وتأتي مخصصة لعمومات ألفاظ الناس. أما الأولى فقسمان: عادة قولية كإطلاق اسم الدابة على حيوان خاص، وهذه تخصص العموم إذا بلغ الاستعمال حد النقل وهجر الاستعمال الأول أو صار كالمهجور. والقسم الثاني: العادة العقلية، وهي قسمان أيضا: عادة مقررة قبل عادة مقررة قبل ورود العام، وعادة مقررة بعد وروده. أما الأولى فذهب الجمهور إلى أنها ليست مخصصة، بل اللفظ باق على عمومه، وقيل بالتخصيص كما لو كانت عادة الناس تناول
البر
من الطعام.
نعم.
فورد خطاب عام بتحريم الربا في الطعام، قال الرهوني: والظاهر أن ذلك خلاف في حال لأنه قد يلزم من غلبة التناول غلبة الاسم. وأما الثانية وهي العادة المقررة بعدم ورود العام، فكما لو نهى عن بيع الطعام بالطعام متفاضلا، وجرت العادة ببيع بعضه متفاضلا، وكانت في زمنه عليه الصلاة والسلام وأقرهم عليها، أو بعد زمنه، ودل على جواز بيع ذلك النوع بجنسه متفاضلا الإجماع، فهذه العادة مخصصة. والمخصص حينئذ في الحقيقة الإقرار في الأول، ودليل الإجماع في الثاني. ومن هذا المعنى ما ذكره بعض المفسرين في قوله تعالى: ادعوهم لآبائهم، أنه مخصوص بمن غلب عليه ذلك حتى صار لا يعرف إلا به، كعلقمة بن الأسود، فإن الأسود ليس والد علقمة وإنما هو متبنيه. ومن هذا القسم، ومن القسم الأول أيضا ما قاله العلامة حلول ما ورد عن مالك رحمه الله تعالى من تخصيص عموم قوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين بالشريفة، وأنها لا يجب عليها إرضاع ولدها، لأن العادة جارية بذلك. وقد ذكر بعضهم أن هذه عادة العرب قبل الإسلام، واستمر الأمر فيها بعد الإسلام إلى زمن مالك رحمه الله تعالى، فإقرارها في زمن الوحي يقتضي التخصيص. وأما القسم الثاني من العوائد، غير الشرعية التي تأتي مخصصة لعمومات ألفاظ الناس، فالمشهور التخصيص بها والتقييد ولو كانت فعلية. إذا تقرر ذلك فالعوائد معمول بها في الشرع ما لم تخالف دليلا شرعيا، فإن خالفته وجب طرحها واتباع الدليل الشرعي. ومعنى العمل بها أن يقيد أو يخصص بها بعض الأحكام،
بعض الأحكام.
ومعنى العمل بها أن يقيد أو يخصص بها بعض الأحكام الشرعية الفرعية، لا أنه يعمل بها في كل فروع الشريعة، بل إنما يعمل بها في الأحكام الفرعية التي وكل
وكل الشرع أمرها للعرف. وقد مثلوا له بمعرفة أسباب الأحكام من الصفات الإضافيات كإطلاق ماء وتقييده وطول الفصل في السهو وقصره وغير ذلك، وكتقدير نفقات الزوجات والأقارب وكسوتهم وما يختص به الرجال عن النساء من متاع والعكس، وكألفاظ الناس في الأيمان والعقود والفسوخ، فإنها محكمة فيها تخصصها وتقيدها. ومتى انتقل العرف في هذه المسائل تبعه الحكم. ومن الدليل على تحكيم العادة ما ثبت في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة زوجة أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك وبنيك.
هذا الأصل العشرون هو آخر الأصول، وهو العادة. العادة مشتقة من عاد إلى كذا إذا رجع إليه، والعادة والعرف لفظان مترادفان في مصدوقهما في الاصطلاح، وإن كانا متباينين بالنسبة للمعنى اللغوي، لأن العادة كما قلنا مشتقة من عاد إلى كذا إذا رجع إليه، من تكرر ملابسة الشيء. والعرف معناه في أصل اللغة الطمأنينة والسكون وما إلى ذلك. والمراد بالعادة والعرف كما قلنا اللذين اتحد مصدوقهما في المصطلح هو ما استقر في نفوس الناس وفيما بين الناس من أمور يتعاطونها فعلا أو قولا أو قصدا من غير أن يكون ذلك الشيء ذلك الأمر المتعاطى فيه خروج على قواعد شريعة الإسلام. هذا المراد في الاصطلاح بالعادة والعرف، ما استقر وتكرر من أمور فيما بين الناس سواء كان قولا أم فعلا أم قصدا. إذا كان هذا المستقر المتكرر فيما بين الناس لا يخالف الشرع فهذا هو المراد بالعادة في المصطلح الأصولي. والعادة تنقسم باعتبار إلى قسمين: عادة أوجدها الشرع وأنشأها الشرع كوجوب الطهارة وإزالة الأقذار وكإقامة الحدود والقصاص وما إلى ذلك مما تكرر واستقر فيما بين الناس يتعاطونه عن طريق التشريع. هذا النوع من العادة يعتبر عادة أوجدها الشرع ولا علاقة لها أبدا بالعوائد التي تجري فيما بين الناس، لا تتأثر بها بأي وجه من الوجوه. وبعبارة أخرى هذا النوع يعتبر من الثوابت الشرعية التي شرعها الشارع بقطع النظر عما يعتاده الناس فيما بينهم. وكما قلت هذا النوع لا سلطة للعادة العرفية التي تجري فيما بين الناس من الأقوال والأفعال والقصود، لا علاقة لها بهذا النوع. نعم، هذه العادة التي أوجدها الشرع المتمثلة في هذه الخطابات التكليف، في هذه التشريعات، قد ينتاب أهلها، تنتابهم الضرورة وتنتابهم الحاجة المنزلة منزلة الضرورة، هذا شيء آخر. قد قال تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وقالوا ما جعل عليكم في الدين من حرج. فإذا العادة التي أوجدها الشرع تعتبر جزئياتها ثوابت شرعية لا علاقة لها بعوائد الناس فيما بينهم، ولا تتأثر بها، ولا تأثير على هذه العادة الشرعية إلا عن طريق الضرورة إذا تحققت، لقوله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. النوع الثاني من العادة هي العادة التي يتعاطاها الناس فيما بينهم. هذه العادة ما كان من الأحكام ومن التشريعات بني عليها، فتلك الأحكام المشرعة في الكتاب أو في السنة بناء على تلك العوائد التي يعتادها الناس فيما بينهم، تلك الأحكام تؤثر فيها هذه العادة، بمعنى أن العرف أو تلك ذلك العرف أو تلك العادة التي بني عليها الحكم الشرعي، إذا تغير ذلك العرف أو تغيرت تلك العادة تغير ذلك الحكم، وهذه قاعدة يجب أيضا المصير إليها. كل ما بني من الأحكام الشرعية على العرف المعتاد فيما بين الناس بناه الشارع عليها، فتلك الأحكام تتغير بتغير الأعراف التي تجري فيما بين الناس. وهكذا أيضا في هذا المجال وفي هذا الباب أفسح الشارع المجال للناس إذا اعتادوا عوائد فيما بينهم أن هذه العوائد تختلف الأحكام الشرعية التي يتعاطونها بناء على هذه الأعراف وهذه العوائد. كذلك أيضا الشارع باعتبار آخر قد يبني أو قد يرخص مراعاة لحاجة أو لضرورة نازلة بالناس، يرخص ويجيز فيما قد منعه بقاعدة من القواعد، لكن نظرا منه لحاجة وضرورة من الناس قد يرخص. فمثلا لدينا ما يعرف بالسلم، ولدينا ما يعرف بالمضاربة أو القراط. السلم الأصل فيه المنع، لأن السلم هو أن تعطي نقودا لشخص ليتحمل لك في ذمته عروض في مقابلة تلك النقود، هذه العروض أنت ليست لديك، ولا يصح أيضا أنك تبقى هكذا أنت محتاج وهذا وأخوك محتاج، ولم تقضى لم تزول الضرورة القائمة فيما بينكما. الأصل منع بيع المرء ما ليس عنده، نهى صلى الله عليه وسلم أن يبيع المرء ما ليس عنده، وهذه المعاملة المعروفة بالسلم أو السلف هي عين بيع المرء ما ليس عنده. أعطيك نقود وأتحمل لك في ذمتي عروض ليست لدي، معناها هذا احتمال أني أجدها عند الأجل أو لا أجدها، لكن الشارع راعى حاجة الناس وضرورة الناس، أن بعضهم قد يكون بحاجة إلى شيء يستلمه الآن ليحل به مشكلاته، والآخر عنده مال ويترقب فيه الأرباح ويريد أن يستثمره، فرأى الشارع هذه الحاجة المتبادلة وقرر جواز هذه المعاملة المشتملة على بيع المرء ما ليس عنده، لكن شريطة أن يكون المتحمل في ذمته معلوم القدر مؤجلا بأجل معلوم. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما قدم المدينة وجد أهلها يتعاملون بهذا النوع من المعاملة، لكنهم يتساهلون ولا يدققون ولا يحررون في القدر المتحمل في الذمة، ولا يتحرون أيضا الدقة في الأجل المؤجل له ذلك المتحمل في الذمة. فقال لهم صلى الله عليه وسلم: فمن أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. هذا هنا يعتبر عرف جار فيما بين الناس، لكن الشارع راعاه وسوغه وأجازه نزولا عند الضرورة وعند الحاجة. والحقيقة أن الدليل هنا المشرع قد لا نقول هو العادة، وإنما هو ما استندت له العادة من تشريع النبي صلى الله عليه وسلم لهذا وتجويزه له. المضاربة هي أنك تدفع مبلغا من الماء لشخص يتجر فيه بنصف الربح أو بثلثه أو ربعه، لكن لا تحديد للأجل فيما بينكما، متى ما شئت أخذت نقودك، ولا ضمان أيضا للذي أخذ منك هذه النقود، الأصل أنه لا ضمان عليه إلا إذا ثبت تفريطك وتضييعك. والربح أيضا مقدر بربع بنصف، فهناك الغرر واضح، لأن العامل في القراط لا يدري أيربح أم يخسر، قد يعمل العمل الذي يتعب فيه ولا يحصل على نتيجة، ولا يعلم متى أيضا يأخذ منه صاحب المال المال الذي عنده، وكذلك رب المال لا يدري يضيع ماله من غير تفريط من صاحبه فيبقى ولا مردودية لديه، أيحصل على ربح أيضا أم لم يحصل على ربح. لكن أيضا الحاجة المتبادلة فيما بين الناس راعاها عمر بن الخطاب، لأنه هو الذي شرع المضاربة عن اجتهاد منه رضي الله تعالى عنه. وعمر أحد الاثنين اللذين قال فيهما النبي صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. كذلك الشارع أيضا قد راعى العادة والعرف في بعض التقديرات، فمثلا النفقة، إذا أراد القاضي مثلا أن يفرض على الزوج للزوجة نفقتها، فكم يقدر لهذه الزوجة؟ يرجع إلى العرف في تحديد القدر الذي يقدره القاضي لهذه. وهذه الصورة هي التي ثبت فيها وصح فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيما هو قريب منها قوله لهند لما جاءت وقالت له: إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي، قال لها: خذي بالمعروف، استندي في أخذك إلى العرف، ما يكفيك وولدك. كذلك أيضا راعى الشارع العرف والعادة في بعض المعاملات، فمثلا شخص أتيته وساومته على داره منزله ولم يتطرق الحديث منك ولا منه على المكان الذي عليه الدار، وإنما وقع التعامل بينكم على خصوص الدار، فاشترى منك الدار، بمجرد شرائه للدار يتناول العقد عرفا أدى الأرض التي بني عليها المبنى. كذلك لو كان العكس، دار الكلام بينكما على الأرض وعليها بناء، ولم يتطرق الكلام بينكما إلى البناء، العرف والعادة هنا يسمح لهما الشارع أن يتحكما ويفرضا أن البناء تابع للأرض والأرض تابعة للبناء. كذلك أيضا قد يراعي الشارع إذا جرى العرف بحاجة أكثر الناس أو معظم الناس، وهذه الصورة حية توجد اليوم وهي قريبة من معاملة السلام. جرت الحاجة فيما بينهم أن يتعاملوا المعاملة المعروفة بالاصطناع، بمعنى أني أجيء إلى شخص لديه مهنة المقاولة وأقول له ابني لي منزلا مساحته كذا وحجراته عدد كذا ومواصفاته كذا وكذا وكذا وكذا، ويتفق معه على أن ينجز له هذا البناء المبنى. هو قد إذا تعامل معه واستلم منه النقود قد يفي بما وعد به وقد لا يفي بما وعد به. كذلك أيضا الذي يخيط الثياب، تجيء إلى شخص حرفته هذا وتقول له خط لي ذوب كذا بمقدار كذا على شكل كذا بوصف كذا أيضا وتعطيه النقود. هذه أمور أيضا دعت الحاجة العامة لها، فقبل الشارع تدخل العرف فيها. كذلك أيضا العرف قد يتدخل في مدلولات الألفاظ اللغوية، وخصوصا إذا ورد التخصيص المخصص من الشارع على عموم اللفظ المتعاطى في اللسان العربي. فمثلا نحن لدينا في اللغة العربية أن الصوم يقال لمطلق الإمساك، يقال للإمساك عن الكلام، كما في قوله تعالى وقل إني نذرت للرحمن صوما أي إمساك عن الكلام، ويقال للإمساك عن الحركة كما في قول امرئ القيس فدع لا وسل الهم عنك بجسرة ذمول إذا صام النهار وهجر، وقوله أيضا في الموضع الآخر كأن الثريا علقت في مصامها أي مكانها الذي تسكن فيه بأمراسك التاني إلى صم جندلي. وهكذا صامت الدابة إذا سكنت في مربضها على غير علف، خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلو كل جمع. فإذا الصوم في اللغة له أكثر من معنى، لكن نزل علينا في كتاب الله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، فجاء هذا الخطاب من الشارع مخصصا لذلك العرف اللغوي بخصوص الصوم بالمعنى المذكور الذي هو الإمساك عن شهوتي الفم والفرج وما يقوم مقامهما مخالفة للهوى في طاعة المولى في غير أيام الأعذار والأعياد بنية مبيتة. كل هذا من مجالات العرف، وكما قلنا هي العادة مبدأ أن تنقسم إلى قسمين، عادة أوجدها الشرع لا سبيل إليها إلا عن ضرورة أو حاجة منزلة منزلة ضرورة، عادة وردت بنيت عليها الأحكام تتغير الأحكام بتغيرها، وعادات تجري فيما بين الناس يحكم ويقبل الشارع تحكيمها لكن شريطة ألا تخالف نصا من النصوص الشرعية ولا حكم من الأحكام الشرعية. وإلى هذا ننتهي، الوقت انتهى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. نعم. إذا أردت هذا فأنك تريد الخاتمة. أرأيت الأبيات التي بين يديك؟ هذه لأحد علماء البلد وهو متوفى قبل زهاء قرنين، يوجه طالب العلم الذي يريد أن يتمذهب بمذهب مالك، يقول ومهما تريد إتقان مذهب مالك فنص الموطأ حقق أنه وانتسب. الذي يدعي أنه على مذهب مالك وهو لا خلفية عنده عن موطأ مالك، هذا مثله على ما يقول شيوخنا، كمثل الذي يقول أنا متخصص في علم النحو ويتجلى هذا في فصاحتي، مررت بزيد ماذا ترون بين مثاله كلامه ودعواه أنه نحوي، ودعا أنه نحوي فرفع لنا المشروع. من لا يعرف أصول مدرك المذهب وأصول المذهب يقول أنه مالكي، هكذا يضربون له المثل. لا بد من أنك تدرس موطأ مالك، والذي يريد أن يأخذ موطأ مالك بحقه فعليه بالتمهيد والاستذكار كتاب ابن أبي عمر بن عبد البر المعروفين، ويكفي وتكفي الإحالة عليهما، وكما قيل من أحيل إلى مليء فليتبع. فنص الموطأ حقيقة أنه وانتسب، ومن بعده جاءت فروع كثيرة وأتقنها اختصار نجل الذي حجب جامع الأمهات لابن الحاجب، وأنفعها نص الرسالة قبله لابن أبي زيد القيرواني، ومتن خليل جاء بالدر والخشب، جاء بالمسائل التي دليلها قائم والتي قد لا يتمكن من الوقوف على دليلها، ومسائل قام الدليل على خلافها وهي المعنية بالخشب. طوى القول منهم وانتقى الحق مذهبا، ولكن قصب السبق من كلهم سلم. فإياك ترضى باقتناص فروعها بغير ارتشاف من مناهلها العذو، فإن الأصول كالقواعد تقتضي طمأنينة للنفس والنشح بالأرب، ومن لم يقيد بالكتاب علومه طغى وبغى واستبدل البسر بالرطب. أعتقد الفرق بينهما معروف. ومن لم يقيد بالكتاب علومه طغى وبغى واستبدل البسر بالرطب. ولا تقتصر، إن الحديث بيانه وتفسيره فقه الأئمة لا الشعب، ومن يترك الفقه المهذب رغبة فقد رام تضليلا وعن رشده يذب. الذي يقول أيضا نحن لا حاجة لنا بالفروع، لا، ما يليق هذا. شيء آخر، الذي يريد التمذهب بمذهب مالك عليه بالتبصر الذي هو أخذ قول غير المعصوم بدليله الخاص. أما أنك تأخذ دليل، تأخذ اجتهاد المجتهد من غير أن تقف على دليله، فهذا تقليد، والتقليد لا يلجئ إليه إلا الضرورة. والمساجلة فيما بين المالكية الذين يتعصبون للمشهور من غير نظر في الدليل، والذين يأخذون بالراجح إذا قام دليله معروفة قديما وحديثا. هذا منصور الفقيه المالكي يقول في المساجلة مع علماء زمنه المتعصبين للفروع، يقول: خالفوني وأنكروا ما أقول، قلت: لا تعجلوا فإني سأول ما تقولون في الكتاب، فقالوا: هو نور على الصواب دليل، وكذا سنة الرسول وقد أفلح من قال ما يقول الرسول، وكذاك الإجماع أصل وما تنكر هذا وذا، وذاك العقول، وكذاك القياس أصل، فقلنا: من جميل الرجال يأتي الجميل، فتعالوا نرد من كل قول ما نفى الأصل أو نفته أصول. فأجابوا فناظروا، فإذا العلم لديهم هو اليسير القليل. الشاهد من هذا أن معرفة القول بدليله هذا الذي يعنيه التمذهب بمذهب مالك على التحقيق. والحديث ذو شجون في الباب، والوقت قد انتهى. وفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضاه.
نحمد الله،
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
نحمد الله سبحانه وتعالى أولا وآخرا، ونتوجه بالشكر بعد ذلك إلى فضيلة الشيخ أحمد المرابط على ما تفضل فيه، ونسأل الله سبحانه أن يجعل ذلك في ميزان أعماله. وشكر موصول إليكم أيها الإخوة الزملاء الأئمة والخطباء، والحمد لله رب العالمين.
السبب صحيح، هو أنه أصابه رحمه الله تعالى داء لا يكاد يمسك معه تبول أكرمني له. هذا معنى
أيه؟